بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل الله سبحانه وتعالى هذه اللحظات وهذه الدقائق التي نقضيها متأملين آياته متدبرين كلماته أن تكون في موازين أعمالنا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم لعلكم ترحمون. هذا البرنامج الذي يهدف إلى أن يكون القرآن الكريم متدبرا معلوما معروفا، كيف لا يكون كذلك، وهو رسالة الله إلينا الذي أمرنا الله عز وجل من خلالها بأوامر ونهانا عن أمور، أمرنا أن نأتمر بأمره وأن ننتهي عن نهيه. أسأل الله أن يوفقنا لذلك. الحلقة اليوم ما نزال مستمرين مع أولئك النفر الذين جعلهم القرآن الكريم أخس من الكفار، ألا وهم أولئك المنافقون. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا بكم وبتواصلكم معنا في هذه الحلقة. هذه الآيات 13 التي جاءت تتحدث عن المنافقين، عن النفاق والمنافقين. بداية أذكر لكم السؤال الذي نود منكم الإجابة عليه. السؤال سهل ميسور، وبإذن الله تعالى تستطيعون الجواب عليه بكل سهولة ويسر، خاصة من تابعنا في الحلقة الماضية. السؤال يقول: عرف النفاق لغة واصطلاحا، وما أنواع النفاق؟ سؤال مرة ثانية: عرف النفاق لغة واصطلاحا، وما أنواع النفاق؟ النفاق نوعان، أذكر هذين النوعين. سؤال سهل، وآمل من الإخوة والأخوات أن يجيبوا عليه إجابات صحيحة بمشيئة الله تعالى. هذه الآيات 13 التي تتحدث عن المنافقين تتحدث عن خبثهم كما قلنا، وعن مكرهم، وعن فضحهم واستجهالهم والاستهزاء بهم، وتهكم بفعلهم، ودعاء لهم بالصم والبكم والعمي. وضرب الله عز وجل لهم أشنع الأمثلة لبيان سوء حالهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قبل ذلك قال الله عز وجل عنهم: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قراءة: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قلنا إن القراء اتفقوا في الكلمة الأولى على يخادعون الله والذين آمنوا، ولم يرد فيها قراءة يخدعون الله والذين آمنوا. وسر ذلك أنهم يظنون أن بعملهم هذا قد خدعوا الله وما هم بخادعيه، والله عز وجل لا يخدع جل في علاه، فالله جل جلاله هو الخادع لهم، يخادعون الله وهو خادعهم. ولذلك يخادعون الله، قال العلماء البيان إن من أهم ما تتعلق به هذه الكلمة أن خدعهم لا يصل إلى الله. فعندما نقول يخادعون الله يتوهمون أنهم يخادعونه، يتوهمون أنهم يخدعون الله وما هم بخادعين، لأن الله لا يخدع. من خدع من لا يخدع فإنما يخدع نفسه كما قال العلماء. فدلت على أنهم لا يعرفون قدر الله، ولا يعرفون من هو الله، ولا يعرفون من يعاملون، إنهم يعاملون العظيم الكريم جل في علاه يخادعون الله. ولذلك قال: وما يخدعون إلا أنفسهم، خدع متحقق فيهم واصل إليهم، أو وما يخادعون إلا أنفسهم، جاءت على سبيل المشاكلة للكلمة التي قبلها، وفي كلا الأمرين هم بعملهم هذا يخادعون الله. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، ما يفطنون لهذا الأمر، ولذلك الشعور معناه الفطنة، ما يشعرون ولا يستشعرون بأنهم يخدعون أنفسهم، لأن الله يمدهم في طغيانهم يعمهون كما سترى في الآية التي تليها. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. المرض ضد الصحة، وضع المنافق في المجتمع وضعا ليس صحيا أبدا، وضع فيه من المرض ما فيه. ولذلك هي صحيح استعارة عن المرض الذي يلم بجسد الإنسان، ولكن مرض النفاق في المجتمع يفتك أكثر مما يفتك فيه الأمراض السارية والعياذ بالله، لأن النفاق في المجتمع أيها الإخوة مرض عظيم الأذى، عظيم البطش بالمجتمعات، تعرفه على حال فينقلب على حال أخرى، يراوغون ويراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فاستعمل هذا اللفظ لبيان تلك الحالة المستعصية لهم استعارة للفساد الذي هو عندهم، الذي يقوم على الشك وعلى النفاق وعلى الجحود وعلى التكذيب، وهو كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة ينطبق عليهم ويكون ضمن هؤلاء في حالهم. هذه علة النفاق أيها الإخوة والأخوات، ولذلك قال الله تعالى: فزادهم الله مرضا. صحيح أن بعض العلماء يظن أن هذه دعوة عليهم، ولكن الحقيقة بعض العلماء يأبى هذا، يقول: ليس من شيم القرآن أن يدعو عليهم، ولكن هي جملة خبرية، جملة خبرية لا آكد من أن تكون جملة دعائية، أي فزادهم الله مرضا، أي أمدهم الله عز وجل وزادهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فبسكونهم إلى الدنيا وحبهم لها وغفلتهم عن الآخرة وإعراضهم عنها، كان المرض مستفحلا مستشريا في نفوسهم وفي قلوبهم، فوكلهم الله إلى أنفسهم فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أو بما كانوا يكذبون. قراءتان، كل قراءة من القراءتين تدل على معنى. ما أجمل القرآن وما أروع يا إخوة هذا البيان الرباني الذي لا يستطيع مثله البشر ولا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى منزل الكتاب. وصفهم بوصفين، كل وصف جاء بقراءة سبعية صحيحة. بما كانوا يكذبون، لأنه قالوا آمنا وما هم بمؤمنين، إذن كذبوا. أو بما كانوا يكذبون، بما كذبوا به رسول الله وبما كذبوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءهم وقال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، كذبوا هذه الرسالة ولم يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فوصفهم الله عز وجل بالتكذيب ووصفهم بالكذب، وكلا الوصفين مكمل للآخر. فمن كذب فقد كذب، ومن كذب أيضا فقد كذب. ولذلك جمع الله عز وجل الفضيلتين في آية: والذي جاء بالصدق وصدق به. الصدق والتصديق فضيلتان، والكذب والتكذيب رذيلتان استملت عليهما صفات المنافقين. فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم، أي مؤلم، بما كانوا يكذبون بسبب تكذيب كذبهم، أو بما كانوا يكذبون بسبب تكذيبهم. ولهم عذاب أليم، أليم أي مؤلم بما كانوا يكذبون. الباء هنا للسببية، ولذلك السبب الذي لأجله كان المرض قد استشرى في نفوسهم تكذيبهم. يا أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى حين جاء بهذه الرسالة المباركة على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أيكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم مجالا لأن يكذب؟ تأملوا معي، لما أنزل الله عز وجل الرسالة على الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد أن مكث في قومه 40 سنة، 40 سنة معهم لا يعرف إلا بالصادق الأمين، أمثل هذا يكذب وما جرب عليه الناس كذبا قط؟ أمثل هذا يكذب ومثله يصدر الناس عن أمره؟ تأملوا معي، لما حصل ما حصل للكعبة المشرفة وهدمت وأراد الناس أن يضعوا الحجر الأسود في مكانه وقالوا نحتكم لأول داخل علينا، فكان الداخل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلهج كلهم وقبلوا جميعا بحكمه لأنه الصادق الأمين. هذا الصادق الأمين الذي ما جرب عليه كذب قط يكذب أم يكذب؟ ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان وكان على شركه يوم أن كان في رحلة إلى الشام، قال ما تقولون في هذا النبي الذي أو الذي ادعى النبوة فيكم؟ كيف سيرته وكيف حاله معكم؟ أجربتم عليه كذبا؟ قالوا والله ما جربنا عليه كذبا قط، ما واحد منا جرب عليه أنه كذب كذبة. فكان سؤاله ذكيا، ومن خلال هذا السؤال استدل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لهم ويحكم، والله مثل هذا ما كان ليدع الكذب على الناس فيكذب على الله. ما هذا؟ ليس من ديدنه الكذب، وليس من ديدنه أنه يكذب على الناس فضلا عن أن يكذب على رب الناس سبحانه وتعالى. إذن هو صادق فيما أتى، هذا شأن الإنسان. ولذلك المنافقون حقيقة حالهم حال ذلك السفيه، ولذلك وصفهم الله عز وجل بالسفه. ولذلك لاحظوا هنا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. وتأملوا معي هنا قضية الفساد، كأن الله يقول لهم لا تفسدوا في الأرض بنفاقكم، فإن هذا النفاق يؤدي إلى إفساد الأرض وأهلها، وهي أعظم خصلة ذميمة يقترفها الإنسان أن يكون منافقا. كفى بالمرء إثما أن يكون منافقا، وكفى بالمرء فسادا أن يكون منافقا، وكفى بالمرء إفسادا أن يكون منافقا، وذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها أبدا. من أراد أن يكون وجيها في الدنيا فليصدق، فليصدق حين يلقى الناس. ولذلك وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. تأملوا هذه الجملة العجيبة، وإذا قيل لهم، وجاءت هنا بصيغة التمريض، قيل لهم من أي إنسان، حتى من أنفسهم، حتى من أقرب الناس إليهم، انتهوا عن هذا الفساد، لا تفسدوا في الأرض بنفاقكم، قالوا إنما نحن مصلحون. سبحان الله، يوم أن تختل الموازين ويوم أن تختلط الأمور يصبح الفساد إصلاحا، ويصبح الصلاح فسادا في عرف أولئك الذين فسدت ذممهم وفسدت موازينهم. قالوا إنما نحن مصلحون. ولذلك إخبار عن بعض عجيب أحوالهم، من تلك الأحوال أنهم قالوا إنما نحن مصلحون في حين أنهم مفسدون، فيكون هذا الأمر معطوفا على هذه الجملة السابقة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، قبل ذلك وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، الآية التي قبلها قول الله تبارك وتعالى وفيها بيان حالهم، وكذب في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أو بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم، لاحظوا هنا جاءت بعد هذا البيان، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الله سبحانه وتعالى بيّن أن حالهم حال فساد. من أين؟ في قلوبهم مرض، والمرض فساد، المرض بحد ذاته فساد. وأنواع الفساد التي ذكرها العلماء في المنافقين: الكذب والخوف والخداع، ثلاث أنواع كانوا يتصفون بها. أما الكذب فقالوا بما الله عز وجل قال عنهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وأما الخوف فإنهم يخافون من الناس، ولذلك قال عنهم: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. هذا الخوف الذي يؤدي إلى اللؤم، يؤدي بهم إلى العزلة، يؤدي بهم إلى الجبن، يؤدي بهم إلى التستر من الناس، يخادعون الله وهو خادعهم. الخداع يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم أو ما يخدعون إلا أنفسهم. عداوة الناس، النكاية التي تكون بينهم وبين الناس، الفساد، كل هذه أمراض الله سبحانه وتعالى بيّن أنها مستشرية في هؤلاء المنافقين عياذا بالله سبحانه وتعالى. بعد ذلك قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، بعد أن بيّن القرآن الكريم حالهم وأن حالهم حال الفساد والمفسد والفاسدين، قال لهم: انتهوا عن هذا الفساد، لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون. ولاحظوا أن الآية القرآنية أتت بأسلوب الحصر، قال: نحن المصلحون أصلا بطبيعة الحال ولستم أنتم. يعني هنا، ولذلك العلماء يقولون هذه المسألة فيها بيان فساد الموازين. الناس القائل لهم لا تفسدوا في الأرض قال لبعض الناس إنهم بعض المؤمنين، وبعضهم قال نفس المنافقين كانوا يقولون لبعضهم، لأنهم قرفوا بعضهم وأصبح الأمر بالنسبة لهم فيه من الأذية لأنفسهم ما فيه، أن يرتدعوا عن هذا الذي أنتم فيه، ومع ذلك قالوا: ألا إنما نحن مصلحون. بيان إيقاعهم الفساد جاء هنا على أكثر من مرتبة أيها الإخوة. أول هذه المراتب إفسادهم أنفسهم بالإصرار على تلك الأدواء القلبية. أول فساد يكون عند المنافق هو أنه أفسد نفسه وأفسد قلبه. والمسألة الثانية إفسادهم الناس ببث تلك الصفة والدعوة إليها، دعوة إلى الفساد. قالوا: إنما نحن مصلحون، أي هلموا إلى ما نحن فيه، فهي دعوة باطنية ظاهرية، يعني في 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 باطنها الدعوة إلى. وإفسادهم أبناءهم وعيالهم في اقتدائهم بهم في مساوئهم، فالإنسان الابن يقتدي بأبيه في 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 فساده وانحرافه. ولذلك لما دعا نوح على قومه قال: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فالولد على ما نشأ عليه وما نشأه عليه والده. وأما الإفساد النوع الثالث فهو إفسادهم بالأفعال التي ينشأ عنها فساد المجتمعات. إذن فساد أجسادهم، فساد من يلوذ بهم، وفساد في المجتمع بالأفعال، لأن المنافق لا يتقي الله عز وجل، يفعل ما يبدو له ويظن عمله صالحا وهو في غاية الفساد، كإلقاء النميمة والعداوة وتسعير الفتن وتأليب الأحزاب على المسلمين وإحداث العقبات في طريق المسلمين وغير ذلك. فالإفساد هنا يعني فعل ما به الفساد، الإفساد، لا تفسدوا من الإفساد، أي أن لا تفعلوا ما به الفساد، لا تفعلوا ما يؤذي الناس، لا تفعلوا ما يفسد الأرض. والفساد لا يمكن أن يكون فيه منفعة أبدا، لا يمكن للفساد أن يأتي بخير، ولا يمكن للمفسد أن يأتي بخير، فهو على شر دائم. الفساد هنا الذي نهى الله عز وجل عنه من المنافقين أن لا يؤذوا غيرهم بأفعالهم. يا إخوة، لو أننا أردنا أن نتكلم عن فساد المنافقين في المجتمعات لطالبنا الوقت. ففسادهم من حيث إن هؤلاء يستطيعون أن يقلبوا الحق باطلا وأن يزوروا المواقف. ولذلك هنا قال: إنما نحن مصلحون، يعني لا يرون الإصلاح ولا يرون الصلاح إلا معهم. ففسادهم حتى ينطلي على كثير من الناس. ولذلك قال هنا لما قالوا إنما نحن مصلحون جاء جواب بالنقض، فإن الإصلاح ضد الفساد. قالوا إنما نحن مصلحون، أي جعل الشيء صالحا. والصلاح هنا ضد الفساد، قال صلح بعد أن كان فاسدا، ويقال صلح بمعنى وجد من أول وجد من أول وهلة صالحا، يعني إما أن يكون صلح بعد فساد كمن يصلح ثوبه ومن يصلح نعله فيكون فاسدا، أو يكون صالحا بطبيعة الحال، فهم قالوا إنما نحن مصلحون، ولذلك إنما التي تفيد القصر باتفاق علماء التفسير واللغة العربية كأنهم يريدون أن يقصروا الصلاح على أنفسهم وهم بؤر الفساد عياذا بالله. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، رد الله عليهم هذا الأمر بأنهم هم المفسدون، رد الله عليهم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون في هذا الحال الذي، ولا يكون هذا الشعور مصاحبا لهم، لأن هنا نقطة مهمة جدا أراد القرآن الكريم أن يبينها، ألا وهي أن المنافق إذا استشرى النفاق في قلبه وإذا تغلغل في سويداء قلبه أصبح الحق عنده باطلا وأصبح الباطل حقا، ولذلك قال الله عنهم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، لا يشعرون، ونمد له من العذاب مدا كما قال الله عز وجل، ولذلك ستأتي هذه الآية بعد ذلك لتبين أن أولئك الذين أفسدوا وفسدوا سوف يكون الأمر بالنسبة لهم أمرا يؤدي في النهاية إلى فضح أحوالهم وفضح أستارهم وفضح أحوالهم. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ألا جاءت هنا للتنبيه، ولذلك أكد الله عز وجل على أنهم هم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ثم قال ولكن لا يشعرون، أولئك عندهم المخادعة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، ما يشعرون بخديعتهم وما يشعرون بفسادهم. قلنا إن الشعور هو لحظات بقاء الإنسان مع نفسه، إذا كان الإنسان صادقا مع نفسه عرف الحق من الباطل، ولكن هؤلاء لما غرقوا في النفاق ما عادوا يشعرون ولا عادوا يستشعرون قيمة ما هم عليه من الجريمة والعمل، حتى إنهم ظنوا بأنفسهم أنهم هم الذين على خير، حتى قال قائلهم المجرم أبي بن كعب، عبد الله بن أبي بن سلول، عفوا، عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، عندما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهو ظنا منه أنه الأعز، فالله سبحانه وتعالى كبته وأخزاه بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون، لاحظوا لا يعلمون لا يشعرون، والآية التي جاءت بعدها أيضا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يا سبحان الله، أصبح المؤمن سفيها في عرفهم، وأصبح المؤمن لا يحسن التصرف فيما يظنونه هم خيرا وهم على شر والعياذ بالله. ولذلك هذا تابع لما قبله، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أثبت الله عز وجل الفساد لهم ألا إنهم هم المفسدون، ليس فسادا فحسب بل فساد وإفساد، فساد يعقبه إفساد للمجتمعات كلها. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ولاحظوا استخدام القرآن الكريم لكلمة الناس، من أجمل ما يكون في هذا الموضع استخدام هذه الكلمة، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، ما قال كما آمن المؤمنون، قال كما آمن الناس، والعرب تقول هذا، قد تستخدم العرب كلمة الناس لتدل بها على ما ينبغي فعله، كما أن تقول هكذا يفعل الناس، مثل هذه الأخلاق يفعلها البشر، وكأنك تقول إن من يفعل خلاف ذلك ليس على نواميس البشر وليس على نواميس الخلق. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، ولذلك العلماء يقولون الناس هنا قد تكون للاستغراق قد تكون للجنس جنس الناس البشر الذين آمنوا والذين يستحقون أن يكونوا من صنف البشر لا مثلكم أيها المنافقون عياذا بالله. وهنا حذف المفعول آمنوا كما آمن الناس، آمنوا بالله يعني كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، وصفوهم بالسفاهة. والسفه العلماء يقولون في مسألة السفه، العرب تطلق السفاهة على من كان قد أفن رأيه وضعف عقله فيكون سفيها، تطلقها العلماء على العرب على سوء التدبير في المال وفي غيره، ولذلك السفيه يحجر عليه. فهؤلاء لما قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء كأنهم يقولون، ولذلك لاحظوا لما ربنا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فإن كان الذي عليه حق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، فالسفيه هو الذي لا يحسن التصرف، فكأنهم يقولون هؤلاء بإيمانهم لما آمنوا هذا التصرف تصرف غير صحيح، ظنا منهم أن تصرفهم هو الأسلم ويقينهم بأن ما هم عليه هو الخير والعقل. ولذلك رد الله عليهم هذا بقوله ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. سبحانك يا ربي. هناك ولكن لا يشعرون، هنا ولكن لا يعلمون. والعلماء يقولون إنما جاءت كلمة يعلمون لأن العلم مقابل للسفه، العلم ضد العلم السفه، فالعالم لا يكون سفيها أبدا. ولذلك الإنسان الطفل قبل أن يعقل يسمى سفيها. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني ما يزال عقله غير ناضج. كما أن من فعل ما لا يعقل ما لا ينبغي فعله ما لا ينبغي فعله يكون مع في فعله هذا سفيها. فلذلك قال الله عز وجل ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ولذلك يقول العلماء إن ثمة جاهل بسيط وثمة جاهل مركب. الجاهل البسيط هو من يجهل ويعلم أنه جاهل، عارف أنه جاهل وعارف قيمته أنه جاهل. أما الجاهل المركب فذلك الذي يجهل ولا يعلم أنه جاهل، يظن نفسه خير الناس وهو شرهم. ولذلك يقول بعض الشعراء في بعض الحكم قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. كان يركب عليه واحد كافر والعياذ بالله فاسق، ويظن نفسه أنه على خير وهو على شر والعياذ بالله، ولا يعلم نفسه أنه على هذا الخير. فلذلك يعني لسان حال هذا الحمار يقول لو أنصف كنت أركب. على كل حال على ذمة الراوي. ألا إنهم هم السفهاء يدل على أن السفاهة مقصورة عليهم. ألا إنهم هم، هنا هم هذا الضمير الذي ألا إنهم هم السفهاء أي لا غيرهم، ولذلك فيها القصر على حالهم. ولكن لا يعلمون نفى عنهم العلم بكونهم سفهاء بكلمة يعلمون دون كلمة يشعرون التي جاءت في الجملة الأولى خلافا للآيتين السابقتين. وذلك لأن هذا الوصف كما قلنا وصف ظاهر لا يخفى. لما قال ألا إنهم هم السفهاء، من يترك الحق للباطل ومن يدع طريق الخير لطريق الشر هو السفيه، وليس من يتبع الحق ويسير فيه سفيها. ولذلك ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فلذلك هنا ولكن هذا الكلام الاستدراكي ولكن لا يعلمون، فلذلك وقع حرف الاستدراك لدفع تعجب من يتعجب من رضاهم بالاختصاص بوصف السفاهة. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، لا يعلمون عن حالهم وعن سفههم. هذا هو شأن النفاق والمنافقين عياذا بالله. ولذلك وما تزال كما قلت هنا الآيات تفضح أستارهم وتبين مخازيهم وتعري أستارهم التي يظنون أنهم بها يخادعون الله، والله سبحانه وتعالى خادعهم، وهو سبحانه وتعالى الذي يمد لهم ويمهلهم. ولذلك سنرى في الآية التي بعد ذلك: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. عملية جديدة من عمليات كذبهم واختلاقاتهم وافتراءاتهم على الله وعلى المؤمنين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. من شياطينهم؟ ولماذا عبر القرآن عنها بهذا التعبير؟ سنتكلم عن هذا الموضوع بمشيئة الله تعالى، ونبين أستارهم ونعري كذبهم وافتراءاتهم. تابعونا لنتكلم عن هذه الآية المباركة بعد هذا الفاصل.
المسابقة الرابعة لطلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم التي تشرف عليها الإدارة العامة للتوعية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم لجميع طلاب المملكة العربية السعودية لعام 1434 للهجرة. إن من أعظم مجالات التنافس والتسابق في الخيرات مجال التنافس على حفظ وترتيل كلام الحق تبارك وتعالى، ولا أجل أو أعظم من كلام الله عز وجل. لذا كان التنافس في الإقبال على تعلمه وتعليمه من أجل القربات إليه سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق حرصت الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم على إقامة المسابقات القرآنية للطلاب والطالبات في كثير من دول العالم لتشجيع أبناء المسلمين على الإقبال على كتاب الله حفظا وعناية وتدبرا، وربط الأمة بكتاب ربها، واكتشاف مكامن الإبداع في أبنائها. وفي بلاد الحرمين الشريفين مهبط الوحي وأرض الرسالة النبوية الشريفة تنظم الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم المسابقة القرآنية الرابعة لطلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم على مستوى المملكة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. وتأتي هذه المسابقة بعد النجاح الكبير الذي حققته في سنواتها الثلاث الماضية، والتي تنافس فيها طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم في جميع مناطق المملكة، ورعاها صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ محافظة جدة. وفي هذا العام من هذه المسابقة المباركة يتنافس الطلاب في حفظ القرآن الكريم على ثلاثة فروع. الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء وإتقان التجويد لطلاب المرحلة الثانوية. الفرع الثاني حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء وإتقان التجويد لطلاب المرحلة المتوسطة. الفرع الثالث الحفظ من سورة الكهف إلى سورة الناس مع حسن الأداء وإتقان التجويد لطلاب المرحلة الابتدائية. وسيتم ترشيح 15 مشاركا في كل فرع عن طريق إجراء تصفيات بين مناطق المملكة تقوم بها وزارة التربية والتعليم. وقد تم تحديد موعد التصفيات النهائية للمسابقة على مستوى المملكة في اليوم 27 من شهر جمادى الأولى لعام 1434 للهجرة. فكونوا معنا.
بكم على مائدة القرآن وعلى تدبر آيات كتاب الله الكريم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أعاذنا الله إياكم من قفل القلوب، وجعل الله قلوبنا مفتوحة للخير الذي في كلام الله سبحانه وتعالى والبركة التي في آياته. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. الآية في المنافقين، بعض أهل التفسير يرى أنها نزلت في منافق في كفار أهل الكتاب، وهذا خلاف ما عليه جمهور العلماء. بعضهم يرى أن وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني نزلت في شأن اليهود حينما أسلم عبد الله ابن سلام وأصحابه، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني الجهال والخرقاء. وهذا منهم طبعا لما قالوا كان بالبداية يعتبرونه سيدهم وابن سيدهم، فلما علموا بإسلامه قال هو سفيهنا وهو أخرقنا وهو أقلنا شأنا، هكذا شأنه، ولذلك سفه الخفة والرقة. لكن كما قلنا في قبل الفاصل، فإن الأمر الذي عليه جمهور العلماء علماء التفسير أنها نزلت في المنافقين، أعاذنا الله وإياكم من شرورهم. ذكروا بسؤال الحلقة وأتلقت إجاباتكم عليها على الأرقام التي أمامكم. عرف النفاق لغة واصطلاحا، وما أنواعه؟ أنواع النفاق فيه له نوعان. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذه مفسدة جديدة من مفاسدهم. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، نزلت في شأن المنافقين، لأن المنافق لا يستقر على حال. لقوا الذين آمنوا حين يرونهم يقول نحن مؤمنون، إنما نحن مؤمنون، إنما نحن آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه. وإذا خلوا إلى شياطينهم كبراءهم وزعماءهم ومن هم على شاكلتهم قالوا إنا معكم، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هنا طبعا العلماء يقولون لما هؤلاء إذا خلوا إلى شياطين، قال لماذا جاءت بأسلوب التأكيد؟ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، قالوا ليؤكدوا لسفهائهم وليؤكدوا لشياطينهم أنهم ما زالوا على ما هم عليه من النفاق والكذب والكفر والعياذ بالله. والشياطين هنا طبعا الشيطان كما مر معنا في الاستعاذة، الشيطان سمي إبليس شيطانا لأنه إما لأنه شطن عن الحق بمعنى بعد، وإما أنه شاط بمعنى أنه يعني من اللهيب والنار والعياذ بالله. المراد بالشياطين هنا كما قال ابن عباس والسدي قال هم رؤساء الكفر، وهذا حق. وبعضهم قال شياطين الجن وكانوا يجتمعون بهم، ولكن هذا الحقيقة خلاف الأولى. جمع من المفسرين قال هم الكهان، ولفظ الشيطنة الذي معناه البعد عن الإيمان والخير يعم الجميع، هذا الذي عليه أهل العلم. وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى كبرائهم الذين يصدرون عن أمرهم والذين يعلمونهم النفاق والعياذ بالله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أي مكذبون بما ندعي من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ساخرون بأولئك. فالهزء والسخرية سواء بسواء، ولذلك قالوا هزئ به واستهزأ وسخر منه، وكلاهما يأتي فيه نوع عدم اليقين بما يفعل، يعني يستهزئ ويسخر، وسخروا منهم والله يسخر منهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم ينتقم منهم ويعاقبهم. الله ليس من صفته الاستهزاء حاشا لله، وإنما جاءت هنا قال على سبيل المشاكلة لفعلهم. الله يستهزئ بهم ويمدهم، ولذلك العلماء يقولون ويمدهم في طغيانهم يعمهون جملة تفيد البيان، جملة عطف بيان على ما قبلها. الله يستهزئ بهم، كيف طريقة الاستهزاء؟ يمدهم في طغيانهم يعمهون، يستمرون على بعمههم، والعمه هو عمل قلوب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فلذلك لما قال الله يستهزئ بهم ينتقم منهم ويعاقبهم، الحقيقة بعض العلماء بعض المفسرين له لفتة طيبة هنا، قال لما بين الله سبحانه وتعالى أنهم يسخرون من الذين آمنوا يستهزئون من الذين آمنوا إنما نحن مستهزئون، قالوا إيمانهم كان استهزاء وسخرية، أراد الله أن يبين أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فقال الله يستهزئ بهم، كأنه يقول للمؤمنين لا عليكم، فإن استهزاءهم عائد إليهم، وإن هذا العمل الذي يعملونه وهذا الإجرام الذي يقومون به إنما يعود وباله عليهم لا عليكم. فلذلك كما قال الشاعر عندما قال ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، الحقيقة لا يجهل هو، ولكنه يرد جهل الجاهلين بما ينبغي فعله وما ينبغي تركه. فلذلك سمي الانتصار جهلا، والجهل لا يفتخر به ولا يفتخر به ذو عقل أبدا، وإنما هنا ولذلك الله يستهزئ بهم أي يفسد هذا، يعني هم عندما يستهزئون يظنون أنهم باستهزائهم هذا تنطلي حيلهم على الله وتنطلي حيلهم على المؤمنين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لاحظوا الآيات الكريمة يفسر بعضها بعضا بشكل عام، يخادعون الله وهو خادعهم، وهو خادعهم لأنهم المخدوعون حقيقة، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ولذلك جاء كثير من هذه الأشياء على سبيل المشاكلة في القرآن الكريم، يعني لما ربنا عز وجل يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، هل رد السيئة سيئة؟ أبدا، وإنما هو على سبيل المشاكلة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ليس اعتداؤنا ليس رد الاعتداء اعتداء، وإنما هو على سبيل المشاكلة. ولذلك إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. لذلك لما قال إنما نحن مستهزئون قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ليس منه سبحانه مكر ولا هزء ولا كيد ولا شيء من هذا القبيل. ولذلك لا يوصف الله عز وجل بهذه الأوصاف يا إخوة، لا يوصف الله بأنه يستهزئ، ولا يوصف الله بأنه يمكر، ولا يوصف الله بأنه يكيد، وإنما هي يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله. مرحبا، من معي؟
معك عادل إبراهيم حماد من السودان.
حياك الله أخي الحبيب، تفضل.
نعم، أريد المشاركة في حل السؤال إن شاء الله.
نعم تفضل، أجب.
النفاق لغة مصدر نافقة، يقال نافق ينافق نفاقا ومنافقا، وهو نعم. مأخوذ من النافقة، أحد مخارج الأربع من جحر.
تمام.
فإذا طلب من مخرج هرب إلى الآخر فخرج منه، وقيل هو من النفق وهو السرب الذي يستتر فيه. أما في الشرع فمعناه إظهار الإسلام والخير وإبطال الكفر والشر.
حسنت.
أما أنواعه فهو نوعين، النفاق الاعتقادي والنفاق العملي.
جزاك الله خيرا يا شيخ عادل.
الاعتقادي طبعا هو النفاق الأكبر، يعني يظهر فيه الإنسان الإسلام ويبطن الكفر وهو مخرج من الملة.
نعم. ودليل نفاق العمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، آية المنافق
أربع من كنا فيه كما قال المصطفى عليه السلام
صلى الله عليه
أربع
وسلم.
من كنا فيه كان منافقا خالصا.
نعم.
من
نعم.
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها،
حتى يدعها.
إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
شكر الله لك يا شيخ آدم، شكرا جزيلا، بارك الله فيك على اتصالك وجوابك، وإن شاء الله تعالى تسمع الجواب في آخر الحلقة. شكر الله لك. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أولئك هم المنافقون. وطبعا مسألة الحقيقة قضية ما يتعلق بأسلوب المشاكلة موجود في اللغة العربية وفي القرآن الكريم، يستخدم في هذه أو تلك بشكل كبير. لكن الحقيقة العلماء يقولون لما قدم الحق سبحانه وتعالى لفظ الجلالة فقال الله يستهزئ بهم، كأن الله سبحانه وتعالى هنا يرد كيدهم في نحرهم ويرد استهزاءهم بالمسلمين والمؤمنين عليهم. الله يكفيه، كأن الله يقول للمؤمنين الله يكفيكم شرهم ولذلك كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. بعض العلماء قالوا الخداع من الله والاستهزاء واستدراجهم باستمرارية النعم عليهم والدنيوية عليهم، وهذا جزء من الحق حقيقة، وهذا الأمر لا حرج أن يكون متعلقا بالآية الكريمة لقول الله تبارك وتعالى بعدها: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحقيقة وما يعني يؤكد هذا المعنى: إذا رأيتم الله عز وجل يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج، نسأل الله السلامة والعافية. ثم نزع الله عز وجل هذه الآية في قوله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. بعض العلماء يقول أيضا في الآية الكريمة: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال: كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة حتى يظنوا أنهم على خير فيأخذهم الله على حين غرة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يعني يطيل لهم المدة ويمهلهم ويملي لهم، يملي لهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، كما قال الله عز وجل. قال يونس بن حبيب: يقال مد لهم في الشر وأمد في الخير. بعضهم يفرقون بين مد وأمد، وبعضهم لا يرى ذلك، يعني فيه فروق. واستدلوا على ذلك: أمددناهم بأموال وبنين، وأمددناكم بأموال وبنين، أو أمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، على غير ذلك. وبعضهم جعل الأمرين سواء، وهذا خلاف عند العلماء. نأخذ هذا الاتصال ثم نستمر بعد ذلك في تدبر الآيات الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أخي مصطفى، مرحبا. اليوم ما شاء الله الأخوان من السودان معنا على الهواء، حياك الله أخي مصطفى.
إن شاء الله
تفضل أجب. تفضل أجب.
النفاق لغة مصدر من كلمة نافقة.
أيوة.
ومنه وأصله في اللغة من كلمة نفق، نفق البيع أو ينفق بالضم نفاقا. وأما معناه إصطلاحا فهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر.
عفوا، في اللغة العربية قلت أن نفق البيع ينفق إنفاقا، كيف يعني؟ وضح لي، ما فهمت.
من نفق البيع.
نفق البيع، طيب هذا في اللغة. طيب في الاصطلاح؟
نعم، أما في الاصطلاح هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. وقد جعل الله سبحانه وتعالى المنافقين شرا من الكافرين، فقال سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. في الدرك الأسفل من النار.
أيوة.
نعم. وله نوعان. النوع الأول وهو نفاق اعتقادي، هو مخرج من الملة.
أيوة.
وقد وصف الله أهله بصفات الشر كلها، من الكفر وعدم الإيمان والاستهزاء بالدين والميل بالكلية إلى أعداء الدين. أما النوع الثاني فهو النفاق الأصغر، النفاق العملي، وهو يدخل في باب الرياء لكنه لا يخرج من الملة، لكن إذا كثر صار بسببه هذا الشخص منافقا خالصا.
جزاك الله خيرا يا شيخ مصطفى، شكر الله لك.
الله يكرمك.
وبارك الله فيك على تواصلك واتصالك، شكرا جزيلا لكم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الطغيان يا أخواني، قال الكفر والضلال المستفحل فيهم. أصل الطغيان مجاوزة الحد، كأن كفرهم قد تجاوز كل الحدود وتجاوز كل التصورات. ولذلك لاحظ لما قال ربنا عز وجل: إنا لما طغى الماء حملناكم الجارية، تجاوز كل ما يعتقده الإنسان وكل ما يتوقع أنه سيقف عنده، تجاوز هذا الحد. ولذلك عبر القرآن الكريم عن كفر فرعون بأنه طغيان، إنه طغى. ولما أسرف في الدعوة إلى الكفر والعياذ بالله، وقال أنا ربكم الأعلى. فالله عز وجل يمدهم في طغيانهم، في هذا الطغيان الذي هم فيه، وهذه دلالة واضحة على أن المنافق شر من الكافر والعياذ بالله، ولذلك يعني ازداد كفره حتى طغى وتجبر. قول الله تبارك وتعالى ويذرهم في طغيانهم يعمهون، يعمهون حقيقة بعض العلماء كمجاهد وغيره يقول يترددون متحيرين في الكفر، يعمه. والعمه والحقيقة كما قلت في بداية الأمر هي أذى في القلب، كما أن العمى في البصر فالعمه في القلب وهو أشد وأنكى منه، ولذلك ومنهم قالوا عمه الرجل يعمه عموها وعمها، فهو عمه وعامه إذا حار وإذا احتار. وسبب الحيرة طمس القلب وانطفاء السريرة والعياذ بالله، ولذلك عمها حار وتردد، وعمها انطفى نور قلبه فما عاد يفرق بين الخير والشر والعياذ بالله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي عفوا؟
معك وليد عقل من الأردن.
حياك الله أخي وليد، مرحبا.
أهلا بك سيدي.
تفضل يا أخي الحبيب.
في إذا سمعت من الجواب بالنسبة للنفاق لغة.
نعم.
في الله ينعم عليك. في من تعريف العلماء لغة اللي هو قيل أن ذلك نسبة إلى النفق وهو السرب في الأرض، لأن المنافق يستر كفره ويغيبه فتشبه بالذي يدخل النفق يستتر فيه.
تمام.
أما بالإصطلاح نفاق بالاصطلاح هو القول باللسان أو الفعل بخلاف ما في القلب من القول والاعتقاد، أو هو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه.
نعم نعم.
بالنسبة لأنواع النفاق له نوعين، النفاق العملي من نفاق العملي من ضمنه مثلا الكذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. ومن ضمنه والنوع الثاني اللي هو النفاق الاعتقادي، ومن أقسامه مثلا تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو ضغط الرسول.
أي النوعين يخرج صاحبه من الملة يا شيخ وليد؟
اللي هو النفاق الاعتقاد.
نفاق الاعتقاد يعتكون في صاحبه أشد وأشر من الكافر. جزاك نعم الله خيرا وشكر الله لك على اتصالك، شكرا جزيلا.
شكرا سيدي.
بارك الله فيك. بالمناسبة أذكر بأن الأخت الفائزة في الحلقة السابقة الأخت أم أيمن من الجزائر، الحقيقة الإخوة في الكنترول يريدون التواصل معها بعد الحلقة ليأخذوا رقم هاتفها لتصل الجائزة إليها بإذن الله تعالى، فقدوا اتصال رقم الهاتف، فأرجو من الأخت أم أيمن من الجزائر أن تتواصل مع الإخوة على نفس نفس الهاتف الذي يظهر والتي اتصلت عليه سابقا ليأخذوا رقمها ويوصلوا لها جائزتها. شكر الله لك يا أم أيمن، وجزاك الله خير أخي وليد، وبارك الله فيك وشكر الله لك. وإن شاء الله تعالى في نهاية الحلقة سوف نؤكد على من أجاب إجابة صحيحة ومن كان من الفائزين، وأنتم جميعا والله فائزون بتواصلكم معنا. إذن الحقيقة ويذرهم في طغيانهم يعمهون، يستهزئ بهم ويذرهم. لاحظ يا أخواني كلمة ويذرهم، كأن الله عز وجل لا يأبه بهم، لا يلتفت إليهم سبحانه جل جلاله نظر رحمة. ويذرهم في طغيانهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. ولذلك كلمة ويذرهم حقيقة فيها دلالات واضحة على أن الحق سبحانه وتعالى هؤلاء مع فسقهم ومع فجورهم ومع استهزائهم يذرهم في طغيانهم يعمهون. ولذلك الجملة كلها فيها دلالة على أن الله تارك هؤلاء ولا يأبه بهم ولا يبالي الله عز وجل فيهم بأي واد هلكوا. معنا اتصال.
نعم.
أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. من معي عفوا؟
نشوان من العراق.
نشوان من العراق، حياك الله أخي نشوان.
تفضل الشيخ بدون زحمة.
نعم.
الإنسان يقدر يشخص المنافق عن المنافق الاعتقادي.
أيوة.
يعني الإنسان يقدر يحكم بالظاهر.
ها. عفوا مرة ثانية إذا سمحت.
الإنسان مثلا يقدر الشخص الإنسان المنافق الاعتقادي بالظاهر يعني من الكلام؟
لا ما يستطيع حقيقة. إذا الإنسان لا يستطيع أن يحكم على إنسان بأنه منافق نفاق اعتقاد، هذا لأنه يعني إلا إذا فلت من فلتات لسانه شيء يظهر ما في خفايا قلبه، لأن الإنسان إذا كان في قلبه الكفر لا يطلع على القلب إلا الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان منافقا نفاق عمل فينبه عليه، يحذر من هذه الخصال السيئة التي يقوم بها من الكذب، من الفجور، من عدم الوفاء بالعهد، إخلاف المواعيد، هذه الأشياء يذكر الإنسان بأنه في طريقه، في طريق النفاق والعياذ بالله.
شيخ ممكن يعني الإنسان اللي يحلف على الكذب يعني هذا ما يعتمد يعني إنسان ما يقدر الشخص هذا يكون إنسان منافق اعتقادي يعني؟
لا، نفاق الاعتقاد، نفاق الاعتقاد نفاق أخي الكريم بارك الله.
يحلف على الكذب
يعني يذكر بها هذا الإنسان، يذكر أخي الكريم إذا كان هو يحلف على الكذب يذكر بأن تصرفه هذا تصرف المنافقين ولا يجوز أن يفعله، لأن الحقيقة نفاق العمل قد يقود صاحبه إلى نفاق الاعتقاد والعياذ بالله. لكننا لا نستطيع أن نحكم على أولئك النفر من خلال التصرفات التي يتصرفون بها أنهم منافقون من حيث الاعتقاد، لأن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا الظاهر والله يتولى السرائر. بارك الله فيك يا شيخ نشوان،
جزاكم الله خير.
شكرا يا أخي الحبيب، عليك مع السلامة. إذن ويذرهم في طغيانهم يعمهون، حقيقة هذه أعظم عقوبة للمنافقين، أن الله تركهم وأن الله سفههم وأن الله ما عاد ينظر إليهم نظرة رحمة ونظرة قبول، ويذرهم في طغيانهم يعمهون حتى إذا إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك من أولئك يا إخوة؟ أولئك المنافقون الذين هم على هذه الشاكلة والذين هم على هذه الأخلاق والذين هم على هذه التصرفات التي بينها الله عز وجل من المراوغة وظلم واتهام الناس بالباطل أنهم السفهاء مع أنهم هم الذين يقومون بفعل السفهاء. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الضلالة، هذا التعبير القرآني العجيب في الشراء والبيع والتجارة، الحقيقة أود أن أقف عنده وإخفاء تأمل وتدبر لهذه الآية الكريمة. كونوا معنا لنتدبر هذه الآيات القرآنية، هذه الآية القرآنية وما بعدها، آية اشتروا الضلالة، لاحظوا تأملوا معي، اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. هنا نلاحظ قبل الفاصل لعلي أتكلم شيئا منها ثم بعد ذلك نستكمل الحديث. أولا بالنسبة للقراءة أنبه على مسألة اشتروا، كثير من الإخوة لما يبدأوا يقرأوا عندي بيقرأوا اشتروا الضلالة وينسوا أن الراء التاء اشتروا، لاحظوا الراء مفتوحة والواو مضمومة، اشتروا الضلالة غير اشتروا الضلالة، فلذلك ننبه على مسألة فتح الراء هنا، اشتروا الضلالة، فهي لا شك أن فيها فرق واضح في المعنى بين اشتروا أو اشتروا فعل ماضي، إذا كان اشتروا قد تكون يعني فيها نوع من الخطاب لمن يقابلك، ومثلها قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة، ولذلك هنا اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نأخذ الاتصال بإذن الله تعالى ثم نستأنف الحديث. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
نعم، مين معي؟ عفوا،
سلمى.
نعم،
تعرف النفاق؟
ما اسمك يا بنتي؟
سلمى.
سلمى عبد الله من السعودية، تفضلي.
تعريف النفاق؟
نعم.
النفاق لغة إنه مأخوذ من النفق، لأن المنافق يستر كفره فهو كمن يدخل النفق يستتر فيه. والنفاق اصطلاحا هو ستر الكفر وإظهار الإسلام. وأنواع النفاق: النفاق الأكبر وهو النفاق الاعتقادي أي في أصل الدين وهو مخرج من الإسلام وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. أما النفاق الأصغر هو النفاق العملي أي النفاق في فروع الدين وهو دون الكفر. وقال رسول صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من المنافق حتى يدعها. إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
بارك الله فيك. لكن بالنسبة لنوع اسم يعني معنى النفاق في اللغة، من أين أصل اشتقاق كلمة النفاق؟
من المنافق.
يعني منافق، لماذا سمي منافقا؟ بماذا شبه المنافق؟
لأنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام.
تمام، شبه بمن؟ من الذي يعمل النفق له في الأرض؟
المستور ولا؟
طيب، جزاك الله خيرا وشكر الله لك يا سلمى، وبارك الله فيك على تواصلك واتصالك. يعني الحمد لله، ما شاء الله تبارك الله، هناك يعني همم، و يعني أسأل الله عز وجل أن يجعل فيهم الخير والبركة. المنافقون يتاجرون ولكن تجارتهم خاسرة، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. دعونا ننظر إلى هذه التجارة الخاسرة وأسباب خسران تجارتهم. أولئك المنافقون، ما أسباب خسارة تجارتهم وكيف كانت تجارتهم خاسرة؟ هذا ما سنعرفه بمشيئة الله تعالى بعد الفاصل، فكونوا معنا.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي بصفر. المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، والذي تم تسجيله من صلاة التراويح والقيام بجامع الشعبي بجدة، ويحتوي على 23 اسطوانة مدمجة صوتية.
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
المصحف المجود، والذي يمتاز بإتقان الحروف وتحقيقها، ويحتوي على 30 اسطوانة مدمجة صوتية.
ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان.
المصحف المعلم، والذي يمتاز بقراءة فيها سهولة في نطق الحروف والكلمات القرآنية التي تناسب السامع في تعلم قراءة القرآن، ويحتوي على 41 اسطوانة مدمجة صوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عن النبأ العظيم. الذي هم فيه مختلفون.
للحصول على هذه الإصدارات بإمكانكم زيارة مركز الوقف القرآني بحي السلامة جدة المملكة العربية السعودية، أو عن طريق الأرقام التالية.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات من جديد، وأهلا بكم وباتصالاتكم ومشاركاتكم معنا. والحقيقة يعني نحن في غاية السرور وفي غاية السعادة ونحن نتلقى هذه التفاعلات من إخواني وأخواتي والمشاركات في تواصلهم معنا، سواء كان بإجاباتهم على الأسئلة التي تطرح أو باستفساراتهم عن بعض المسائل حقيقة، كما أشار الأخ نشوان من العراق وأراد أن يستفسر حقيقة عن موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو هل أحكم على منافق العمل بأنه منافق اعتقاد؟ الحقيقة ليس لنا ذلك، فنحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن أولئك النفر من المنافقين قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. سبحان الله، شراء وبيع، المسألة ليس فيها مسألة شراء وبيع حقيقي كما نحن نعلم، وإنما هنا كما يقول العلماء في استعار الله عز وجل كلمة الشراء عن قضية ما استبدله أولئك النفر بالخير بالشر من الخير، تستبدلون الذي هو أدنى، يعني استبدلوا النفاق والشر بالإيمان والخير والبركة. فلذلك اشتروا، هنا أصل كلمة اشتراء من الشراء، والشراء هنا مستعار، والمعنى الذي أراد القرآن أن يصل إليه أنه مستحب الكفر على الإيمان. كيف ذلك؟ الذي يشتري شيء يكون يحبه، الذي يشتري شيئا ما لا يدفعه لشرائه إلا حبه لهذا الذي يشتريه. فلذلك لما عبر القرآن عن أنهم اشتروا الضلالة أحبوا الضلالة والعياذ بالله، عشقوا الضلالة، عشقوا النفاق، كرهوا الإسلام، فعاقبهم الله عز وجل بهذه العقوبة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخت نادية بن أحمد من الجزائر.
مرحبا يا أخت نادية، حياكم الله، تفضل يا أختي.
جواب السؤال.
نعم تفضل أجيبي.
النفاق هو إظهار الخير وإبطال الشر.
طيب، معنى النفاق في اللغة يا أختي؟
هذا التعريف في النفاق الاعتقادي والنفاق العملي.
اعتقادي وعملي، معنى النفاق في اللغة؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب، وإذا وعد خان، وإذا تومن خان.
إذا وعد أخلف، وإذا تومن خان. طيب هل تعرفين من أين اشتقت كلمة النفاق في اللغة العربية؟ أصل اشتقاق كلمة النفاق من أين جاءت؟ أخت نادية، من أين أخذت هذه الكلمة في لغة العرب؟ تسمعيني؟ طيب شكرا جزيلا للأخت نادية وجزاك الله خيرا يا أخي، بارك الله فيك. إذا لاحظوا هنا إخواني، عندما يستعير القرآن الكريم كلمة، أصل كلمة الشراء والبيع في المعاوضات فيما بيننا، نشتري ندفع قيمة المشترى ونأخذه وإلى آخره. فلما عبر القرآن الكريم عن هذا النفاق بأنهم اشتروه، أي بأنهم عشقوه وأحبوه، ولذلك فضلوه على ما على غيره من الهداية والعياذ بالله. فلكن أما أن يكون هنا الشراء بمعنى المعاوضة والمقايضة فليس ذلك بهذه الحالة. ابن عباس رضي الله عنهما يقول أخذوا الضلالة وتركوا الهدى، كالمشتري الذي يأخذ السلعة ويدع بدلا منها المال الذي منها، ولذلك استبدلوا واختاروا الكفر على الإيمان. وإنما أخرجه بلفظ الشراء توسعا، لأنه قال لأن الشراء والتجارة لا تكون في الأصل إلا في المقايضات، ولذلك وتركه واشتروا الضلالة الهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أيضا عبر عن هذا العمل الذي هم فيه بأنه تجارة، والتجارة الرابحة هي التجارة مع الله سبحانه وتعالى. اقرأوا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تجارة تؤمنون بالله ورسوله، هذه التجارة الرابحة، هذه التجارة المنجية من عذاب الله. أما هذه التجارة تجارة النفاق والمنافقين فتجارة مؤداها إلى النار وإلى سقر وبئس المصير والعياذ بالله سبحانه وتعالى. معنا اتصال. السلام عليكم.
كيف حالك شيخنا؟
مرحبا، من معي عفوا؟
كريمة من الجزائر.
كريمة من الجزائر، تفضلي أخت كريمة.
أجيب عن السؤال.
تفضلي أجيبي.
النفاق كلمة مشتقة من النافقة، وهو جحر الضب واليربوع، وسمي المنافق منافقا لأنه نافق كاليربوع، وهو دخوله في نافقائه. واصطلاحا هو إظهار الخير والإسلام وإبطان الشر والكفر، وهو نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي.
جزاك الله خيرا يا كريمة، شكر الله لك على اتصالك، بارك الله بكم. اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ما ربحت هذه التجارة، كيف تربح هذه التجارة وهم يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ التاجر إذا أراد لتجارته أن تكون رابحة، وإذا كان أراد لتجارته أن تكون هذه الصفقة التي عقدها صفقة مباركة، فلا شك أنه سيكون الذي يأخذه خيرا من الذي يدفعه، وإلا كان مغبونا في تجارته. أما وقد أخذ هؤلاء الدون والفساد والانحراف والكفر والضلالة فما ربحت تجارتهم، يقينا هم ليسوا رابحين، فهم على فتجارتهم مغبونون بها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن غبن التجارة حتى للمسلم، فلقد قال صلى الله عليه وسلم: من استوى يومه مع أمسه فهو مغبون. فهو مغبون، يعني تجارته إلى متراجعة. لابد الإنسان يكون مسارعا إلى الخير، متجها إلى الله بقوة وهمة عالية. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. معنا اتصال. سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
نعم، معك سهام من الجزائر.
نعم،
سهام من الجزائر.
مرحبا يا أخت سهام، حياك الله. مرحبا،
بارك الله فيكم.
تريدين الإجابة أم التلاوة؟
القراءة.
طيب القراءة، تفضلي. تقرأين لنا هذه الآيات: ومن الناس من يقول آمنا بالله.
نعم. لا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. نعم. توقفت يكذبون.
طيب، أكمل حيث وقفتي، لا بأس.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.
الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
شكر الله لك يا سهام وجزاك الله خيرا. لاحظوا يا أخواني والله إن سماع الآيات وتلاوة الآيات بعد أن يفهم معنى الكلمات له رونق خاص، تشعر بأنك تقرأ وتفهم ما المقصود من كل كلمة. فلذلك فهم المعاني يؤدي إلى قراءة المباني بشكل واضح وصحيح، وتكون تغذية للقلوب عظيمة. وأي تغذية؟ إنها تغذية كتاب الله سبحانه وتعالى. فما ربحت تجارتهم أولئك المنافقون وما كانوا مهتدين. نفى الله عز وجل عنهم أمرين اثنين، أولئك الذين تاجروا التجارة الخاسرة أسند الله تعالى الربح إلى التجارة على عادة العرب هنا، فما ربحت تجارتهم. لما قال اشتروا، مدام في شراء وبيع إذن يبقى في تجارة. فلذلك تذكرون لما النبي عليه الصلاة والسلام جاءه صهيب الرومي، وكان ذا مال في مكة، وقال أراد أن يهاجر، فقالوا له أهل مكة كفار مكة والله لا ندعك تخرج، أتيتنا صعلوكا لا مال لك وتخرج بأموالنا؟ قال إن أعطيتكم مالي إن دللتكم عليه أكنتم تاركية؟ قالوا نعم. فقال لهم مالي في المكان الفلاني، وهاجر تركوه وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى المدينة المنورة على ساكنها أزكى صلاة وسلام، كان الوحي قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبله الحبيب صلى الله عليه وسلم منبشا فرحا بقدومه، وقال له ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، هذا البيع. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين لنا أننا في تجارة مع الله، المؤمن أيضا في تجارة مع الله، فشتان بين تجارة المؤمنين وتجارة المنافقين. المنافقون فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، لأنهم على ضلالة والعياذ بالله. أما المؤمنون فالله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة سلعة الله، الجنة سلعة الله، ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله غالية. وشتان بين الصفقتين، صفقة يكون مؤداها إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وصفقة والعياذ بالله يكون أصحابها المنافقين، ومؤداها إلى جنة إلى جهنم في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخي حسن، حياك الله.
تحية لك أقول للشيخ وتحية لفريق العمل والطيب، والله وفاتك الله في ذكرة محبتي وشكري.
تفضل يا شيخ حسن أجل.
تعريف النفاق لغة هو من مصدر نافقة، يقال نافق ينافق نفاقا ومنافقته، وهو مأخوذ من النافقاء أي أحد مخارج الأربوع من جفري، فإذا قرئ من مخ خرج إلى الآخر وخرج منه قتيل هو من النفق، وهو السلب الذي يستجر فيه. والنفاق اصطلاحا معناه إظهار الإسلام والخير وإتقان الكفر والشر، سمي بذلك لأنه يدخل الشر من باب ويخرج منه من باب آخر. وعلى ذلك نبه الله تعالى بقوله إن المنافقين هم الفاسقون. وينقسم النفاق إلى نوعين، النوع الأول النفاق الاعتقادي وهو النفاق الأكبر، والنوع الثاني النفاق العملي وهو النفاق الأصغر. وهناك فروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر، فإن النفاق الأكبر هو يخرج من الحلة، والنفاق الأصغر يخرج من الحلة، والنفاق الأكبر هو اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد، والنفاق الأصغر هو اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد.
جزاك الله خيرا يا أخي حسن، وشكر الله لك على تواصلك. والحقيقة يعني أنا شاكر جدا لهذا الجواب، وأسأل الله أن يوفقك لما يحب ويرضى، وإن شاء الله تعالى سنذكر بعد قليل من أجاب إجابة صحيحة، ونخضعهم للقرعة التي يكون معها فائزا واحدا وهو من يعني يقع عليه الاختيار إن شاء الله تعالى. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ما كانوا مهتدين لأنهم ضلوا، اشتروا الضلالة. إذا كان الإنسان قد اشترى الضلالة فكيف يكون مهتديا؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة، رغبوا في الضلالة وسعوا إليها وحصلوا عليها بشتى الوسائل وبشتى الأمور. فهؤلاء الذين اشتروا الضلالة بالهدى تجارتهم خاسرة، هذا واحد. والمسألة الثانية وما كانوا مهتدين، هنا العلماء يقولون أنهم لم يكونوا مهتدين في سابق علم الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكونوا بفعلهم هذا لم يصلوا إلى درجة الهداية، فهم قد غرقوا في بحر من الظلمات والضلالات، نسأل الله السلامة والعافية. الحقيقة هذه الآية الكريمة نقف إن شاء الله تعالى عند ضرب المثل لأولئك النفر. الله سبحانه وتعالى بعد أن بكتهم وبين زيفهم وبين ما هم عليه من الضلالة والمراوغة والفساد، قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ضرب الله عز وجل لهم أمثلة تبين حالهم، هذا ما سنتكلم عنه بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. نأخذ اتصال الآن من الأخت فريدة من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا يا شيخ.
مرحبا يا بنتي فريدة.
أنا مين؟
نعم،
أريد القراءة يا شيخ.
قراءة، نعم تفضلي اقرأي.
ولك الفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
جزاك الله خيرا يا أخت فريدة وشكر الله لك، ما شاء الله قراءة طيبة. دائما انتبهي إلى الألف، الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، يعني إذا كان الحرف الذي قبل الألف مفخما نفخم الألف معه، وإذا كان الحرف الذي قبلها مرققا نرققها. جزاك الله خيرا وشكر الله لك، بارك الله فيك على تواصلك وعلى قراءتك، وأسأل الله أن يوفقك لما يحب ويرضى. الحقيقة وردنا عدة أسئلة، عدة إجابات من الأخ آدم من السودان، كان جوابه صحيحا. الأخ وليد عقل من الأردن كان جوابه أيضا صحيحا. سلمى عبد الله من السعودية أجابت جوابا صحيحا. الأخت كريمة من الجزائر إجابتها كانت صحيحة أيضا. والأخ حسن من السودان كانت جوابه أيضا صحيحا. بعض الإخوة الحقيقة كانت إجاباتهم فيها شيء من النقص، سواء كان في المعنى اللغوي أو المعنى الاصطلاحي. أما هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم فقد كانت إجاباتهم صحيحة سليمة لغة واصطلاحا وأنواعا، وهم الذين سيخضعون إن شاء الله تعالى للقرعة بعد قليل. سنبدأ نأخذ القرعة لنبين من الذي فاز معنا في هذه الحلقة. إذن أيها الإخوة والأخوات، النفاق ابتلاء وبلاء، نسأل الله السلامة والعافية منه وعافانا الله وإياكم منه. نفاق اعتقاد، وهو أن الإنسان يضمر الكفر ويبطن ويظهر الإيمان، يظهر الإيمان قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم الكفار والعياذ بالله وصناديد الكفر قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. هذا الإيمان النفاق الاعتقاد، هذا النفاق الاعتقاد. أما نفاق العمل فهو ذلك النفاق الذي يكون صاحبه قد فعل فعل المنافقين، فعل فعل أهل النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أن هؤلاء الذين بهذه الصفات منافقين، بأنهم منافقون، بين من خلال هذا ما فيهم من هذه من الأخلاق السيئة التي هي لا ينبغي فعلها من المؤمن. لاحظوا هنا النقطة المهمة جدا، إنه لماذا الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، والمنافق نعلم أنه يضمر الكفر ويظهر الإيمان. هل كل من أخذ بهذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا بمعنى أنه ليس عنده إيمان؟ الجواب لا، ليس الأمر كذلك، وإنما صفات لا يتمسك بها ولا يتصف بها المؤمن. وده قال صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يكذب، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيكذب المؤمن، قال لا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. فلذلك هو تحذير وتخويف من الله سبحانه من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن، إياكم أن تكونوا في طريق النفاق، في طريق، لأنه يا أخواني المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر. فالمعاصي إذا سار الإنسان بطريق المعصية، إذا سار الإنسان بطريق المعصية فإنها توصله في النهاية والعياذ بالله إلى الكفر. فلا صغيرة مع إصرار تصبح الصغيرة كبيرة إذا أصر المرء عليها، ولا كبيرة مع استغفار، فإن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. القرآن الكريم بعد أن عرى هؤلاء المنافقين وبين كذبهم وافتراءهم وبين استهزاءهم وسخريتهم، بعد ذلك بعد كل هذا الأمر ضرب لهم أمثلة تبين حالهم وواقعهم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ما قيمة هذا المثل؟ حقيقة أنا أود أن أتكلم به باتساع بمشيئة الله تعالى، ونبين أهمية الأمثال وضرب الأمثال في القرآن الكريم، نبينها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، نبين ما قيمة المثل الذي ذكره الله عز وجل هنا والأمثال بشكل عام والتي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أما الآن فقد جاء دور البيان الفائز أو الفائزة في هذه الحلقة، ويقدمها أسماء الفائزين والفائزات معنا. ابننا تفضل يا ابني، تعال. ما شاء الله تبارك الله، ما اسمك؟ اسمك ايه؟ عباس. عبد الباسط، ما شاء الله يا عبد الباسط، فتح الله عليك يا ابني. خذ يلا اختر لك ورقة. ايوه اختر من تحت كمان واحد، حطه ورجعها، اختر واحدة ثانية، يلا اختر. ايوه تمام كده، جزاك الله خيرا. انا يعني قلنا له يختار واحدة ثانية حتى ياخذ يعني بالمسألة من الداخل. على كل حال الفائز معنا في هذه الحلقة، وتستغربون أول المتصلين، سبحان الله. الفائز معنا في هذه الحلقة هو آدم إبراهيم من السودان. هنيئا لك أخي آدم هذا الفوز، وشكر الله لإخواني جميعا وأخواتي الذين شاركوا. أرجو الأخ آدم أن يتصل مع الإخوة في الكنترول. شكرا يا ابني، بارك الله فيك وشكر الله لك وجزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على اشتراككم وتواصلكم معنا وعلى تفاعلكم معنا، وشكر الله لإخواني وأخواتي الذين أيضا عرضوا قراءاتهم في هذه الحلقة. نسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك يا ربنا وأنت خير مسؤول وأعظم مأمول أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وبصائرنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم فرج بهذا القرآن الكريم عن عبادك المستضعفين المشردين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تفرج عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على كل شيء قدير، فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمنا فارحمنا يا ربنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين، واجعله حجة لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعله حجة لنا يا ربنا، إنا نسألك يا حي يا قيوم باسمك الأعظم بأسمائك الحسنى أن تفرج عنا وعن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على كل شيء قدير. أن تحمي حوزة الدين يا رب العالمين، وأن ترد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، إنك على ما تشاء قدير. أترككم أيها الإخوة والأخوات في رعاية الله وفي حفظ الله وكنفه وعنايته، وباسمكم جميعا أشكر وإخواني الذين قاموا بتنفيذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة في قناة أهل القرآن الكريم. جعلنا الله وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
عندما تصلك رسالة فإنها تستولي على اهتمامك حتى وإن لم تعرف المرسل، وإذا عرفته